بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نتفيأ ظلال الأشهر الحرم، وهذا شهر الله المحرم الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إضافة تكريم وتشريف، وإلا فإن الأشهر كلها لله، بل الزمان كله لله، لا يتصرف فيه إلا الله، ولكن أضيف هذا الشهر إلى الله بخصوصه إلى الله، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم، تكريما له وتشريفا. والشيء قد يضاف إلى الله تبارك وتعالى لذلك تكريما وتشريفا، كما في بيت الله: وكل المساجد بيوت الله، وكما في ناقة الله، وكل النوق ملك لله، وكما في عبد الله، وكل الخلق عباد لله، ولكنها إضافات تشريف، لأن هذا الشهر شهر عظيم، شهر حرام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، أو قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالسنة الإكثار من الصيام في هذا الشهر الحرام، وأولى أيام هذا الشهر بالصيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم الذي يوافق هذا اليوم، وذلك أنه يوم أنعم الله تبارك وتعالى فيه على عبده ونبيه وكليمه موسى عليه السلام، فأنجاه وقومه من فرعون وقومه، ودأب عباد الله الصالحين، أي إذا أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة شكروا الله تبارك وتعالى بالطاعة، لذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال: إنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فكان يصومه شكرا لله تبارك وتعالى. وهكذا كليم الله موسى لما أنجاه الله وقومه من فرعون وقومه وأهلك عدوهم وهم ينظرون وكان هذا أشفى لصدورهم، صامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. فالنعم إنما تقابل بشكر الله تبارك وتعالى، وأعظم شكر الله تبارك وتعالى طاعته. وقد قالوا: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له طاعة. وليس معنى هذا أنها طاعة مبتدعة، وإنما طاعة لها أصلها من صيام وصلاة ونحو ذلك. ولهذا شرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها طوائف من أهل الكتاب اليهود، فوجدهم يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه، أي ما عندهم فيه من العلم، أراد أن يعرف ما عندهم فيه من العلم. وإلا فقد ذكروا أن يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخبر ما عند اليهود من العلم في صيام هذا اليوم. فقالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. نعم، نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبيها أحق وأولى بموسى، لأننا نؤمن بموسى أنه رسول الله حقا، ونؤمن بكل ما جاء به، نؤمن بالتوراة أنها من كتب الله، وأنها حق كلها من عند الله تبارك وتعالى. وأما اليهود الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، فإنهم في الحقيقة لا يؤمنون بالتوراة كلها، ولا يصدقون بنبيهم موسى عليه السلام في كل ما جاء به من عند الله. ذلك أن موسى قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفته موجودة في التوراة، ولكن هذا مما جحده اليهود، مما جحده اليهود وأنكروه وهو في التوراة. فمن الأولى بموسى؟ الذي يؤمن بكل ما جاء به، أو الذي يؤمن ببعض ما جاء به؟ لا شك أن الذي يؤمن بكل ما جاء به أولى به عليه السلام، ولهذا فهو أولى أن يشكر الله تبارك وتعالى على إنعامه على موسى عليه السلام. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، أمر بصيامه. وهذا يدل على أن صيامه في أول الأمر، في أول الإسلام، أنه كان مأمورا به، بل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطعم فلا يطعم، ومن طعم فليمسك. قال هذا في ضحى يوم عاشوراء: من لم يطعم، يعني من الفجر ما أكل شيء، فليستمر، هو صائم، ومن طعم فليمسك بقية يومه. وهذا لا يكون إلا في الأمر المفروض، لا يكون إلا في الأمر الواجب، لا يكون في الأمر المندوب. ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صوم رمضان واجبا، فلما فرض رمضان، كان صوم عاشوراء واجبا، فلما فرض رمضان ترك، أو كما جاء عنها رضي الله عنها. ومعنى لما فرض رمضان ترك صيامه، يعني ترك ماذا؟ ترك وجوب صيامه، نسخ الوجوب وبقيت السنية والندب. الذي نسخ هو الوجوب، الإيجاب والفرض على العباد أن يصوموا هذا اليوم، ولكن بقيت سنيته وندبه، لأن له فضيلة، والفضيلة لا تنسخ. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه إلى آخر حياته. أما الفضيلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذه فضيلة عظيمة، ومن نعم الله المتتابعة على العباد أن يهيئ لهم أزمنة فاضلة وأعمالا فاضلة يضاعف فيها الحسنات ويمحو فيها السيئات ويرفع فيها الدرجات. فالصيام يوم واحد يمحو ذنوب سنة كاملة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى آخر حياته، فإنه لما استقر وظهر أمر الدين وتميز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتميز أهل الإسلام عن غيرهم، وكثيرا ما يقول خالف اليهود خالف المجوس، ليتميز أهل الإسلام بإسلامهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، يعني هم يصومون ونحن نصوم، فكأنما أشبهناهم في هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فلم يبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قابل، وهذا يدل على أنه قال هذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ويدل أيضا على أن السنة مع صيام يوم عاشوراء أن يصوم العبد معه يوما، يصوم التاسع مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومعلوم أنه التاسع مع العاشر، لا أنه ينقل العاشر إلى التاسع، فإن عاشوراء عاشوراء لا يتغير في اليوم العاشر، ولكن قال لأصومن التاسع أي مع العاشر. أو يصوم يوما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن صيام هذا اليوم على ثلاث مراتب: صيام يوم عاشوراء وحده، وهذا الصحيح أنه لا يكره لو أفرده الإنسان بالصيام. والمرتبة الثانية أن يصوم معه يوما، والسنة جاءت بالتاسع أي مع العاشر، وجاءت أيضا بالحادي عشر مع العاشر لقوله: يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ذكر هذا ابن القيم وابن حجر وغير واحد. ويروى في هذا حديث وإن كان فيه مقال، لكن قال به غير واحد: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وإذا وافق هذا اليوم يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة أو يوم السبت، فإنه لا يكره صيامه حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومن صامه في يوم الجمعة لو وافق يوم الجمعة، أو صامه في يوم السبت لو وافق يوم السبت، ما صامه لأنه يوم الجمعة ولا صامه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه يوم عاشوراء في أي يوم كان، فلا يكره ذلك. فهذا بعض ما يتعلق بهذا اليوم، فهو يوم شكر لله تبارك وتعالى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون التعبد لله فيه بالصيام على وجه الشكر لله تبارك وتعالى على هذه المنة وهذه النعمة. وهذا يدل على أن نعمة الله على نبي نعمة على الأنبياء كلهم، ونعمة الله على مؤمن نعمة الله على المؤمنين كلهم. فالحمد لله رب العالمين. ونواصل درسنا في تفسير العلامة السعدي، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها من غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجه وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآية الكريمة مبدوءة بهذا النداء الرباني العظيم: يا أيها الذين آمنوا. وقد عرفنا مرارا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقلنا أيضا إن هذا يدل على أن من مقتضيات الإيمان فعل ما بعد هذا النداء إذا كان مأمورا به، وتركه إذا كان منهيا عنه. فالله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا وأقروا وأذعنوا وعملوا بمقتضى ذلك، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم، أي يحرم عليكم. وقوله لا يحل من ألفاظ التحريم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وفي قراءة كرها، قرأ حمزة والكسائي كرها، وقرأ الباقون كرها، قيل هما بمعنى واحد، وقيل كره بمعنى مشقة، وكره بمعنى إكراه وإجبار، وبين المعنيين فيما يظهر تلازم، بين المعنيين تلازم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما المراد بذلك وما معنى ذلك؟ يبين هذا سبب النزول، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية. ولهذا لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليها القرآن، شاهدوا الحوادث التي كانت تحصل والأحوال التي كانت جارية ونزل القرآن عليها، كانوا أعلم بالتفسير من غيرهم، كانوا أعلم بالتفسير من غيرهم. وهنا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، كان أولياؤه أقاربه أحق بامرأته، أقاربه الذين يرثون، الذين يرثون ماله كانوا أحق بامرأته، يرثونها كما يورث المال، كانوا أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها غيرهم وأخذوهم المهر، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يستهينون بالمرأة، فكانوا يرثونها كما يورث المتاع، ولم يكونوا يورثونها ولا يجعلون لها نصيبا في الميراث. فلما جاء الإسلام رفع الله شأنها وكرمها وأنزلها منزلتها اللائقة بها، فلتحمد المؤمنة ربها على هذا الدين، ولتلزم دين ربها تبارك وتعالى الذي أعاد لها كرامتها وصانها وحفظها. فتأمل تلك الحال التي كانت عليها المرأة في الجاهلية بما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وجاء عنه أيضا قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، أي ترك امرأة شابة، ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. أمر عجيب ومهانة بالغة للمرأة، هي مصابة بفقد زوجها، مات زوجها، وفي حزنها يأتي أحد أقرباء زوجها بثوبه فيرميه عليها على أنه خلاص احتواها وصارت ملكا له، أولى بها من غيره، فصارت أسيرة له يتصرف فيها كيف شاء، إن كانت جميلة تزوجها وإلا عضلها ومنعها الأزواج حتى تفتدي منه بمال فيأخذ المال ويزوجها، وإلا يبقيها عنده إن كانت ذات مال حتى تموت عنده فيرث مالها. وجاء عن زيد بن أسلم من علماء المدينة قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، الذي يرث ماله يرث امرأته، وكان يعضلها حتى يرثها، يعضلها يعني يمنعها ويحبسها من أن تتزوج حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، وهذه أيضا مظلمة أخرى من بعض العرب في الجاهلية من أهل تهامة، أنه أن الرجل كان إذا لم يحب زوجته وكره عشرتها يسيء إليها ويضيق عليها حتى إما أن يطلقها، فإذا طلقها يأخذ عليها عهدا وميثاقا ويشترط عليها ألا تتزوج إلا بإذنه، فإذا أرادت أن تتزوج واستأذنت منه قال ادفعي حتى يفك أسرها، فيأذن لها أن تتزوج فتفتدي منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله تعالى عن ذلك كله، لأن هذا كله جهالات وكله ظلم وضلالة واستهانة ببعض من كرم الله من خلقه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا يحل لكم هذا ولا هذا، لا أن ترثوهن رغما عنهن وإجبارا لهن، فهذا لا يحل لكم، يحرم عليكم إذا توفي عنها زوجها وانقضت عدتها فهي أولى بنفسها وقد خرجت من عصمة زوجها ولا سلطان له عليها، ولا يجوز له أن يتصرف في حياتها في عصمتها وقد انتهت عدتها منه. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الأمر الثاني: لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من أن يتزوجن، سواء بعد خروجهن من العصمة كما كانوا عليه في الجاهلية، أو وهن في عصمة أزواجهن، لا يجوز له أن يعضلها ويضارها من أجل أن تفتدي منه ظلما وعدوانا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: ولا تعضلوهن، والعضل هو المنع، هو الحبس والمنع، لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي ببعض ما أعطيتموهن من المهر. فلا يجوز للرجل أن يضار امرأته ويشق عليها من أجل أن تفتدي منه، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، 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 ثلاث قراءات سبعيتان وقراءة شاذة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو بفاحشة مبينة، قراءتان سبعيتان، وعن ابن عباس مبينة. وهذه الفاحشة اختلف فيها المفسرون، فقال بعضهم: الفاحشة الزنا، إذا زنت امرأته ولم يرد أن يلعنها فإنه يضارها، لم يرد أن يلعنها ولا يريد أن يبقى معها، ولكنه يشعر بالغبن والكمد، فقد خانته في فراشه، فيضارها حتى تفتدي منه وترد له مهره ليبحث عن عفيفة خير منها. وقيل المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة، أن تؤذيه في بلسانها وتسيء عشرته، فيجوز له حينئذ أن يعضلها، أن يضارها، يضيق عليها، يمنعها من بعض ما كان سائغا لها حتى تفتدي منه، لأن الخلل جاء من ناحيتها بتقصيرها في حقوق الزوجية. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، فدل على أنه إن أتين بفاحشة من زنا أو سوء عشرة يجوز له أن يعضلها ليفتدي منها ببعض ماله، لأنها أفسدت عليه فراشه، أفسدت عليه أنسه، أفسدت العشرة بالمعروف، فله أن يضارها ليفتدي منه بمال. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف. وهذا توجيه عام، أن الرجل عليه أن يعاشر امرأته بالمعروف بالقول والفعل، فيحسن قوله لامرأته ويحسن معاملته لها ويدخل في هذا كسوتها وطعامها وحسن معاملتها وحسن عشرتها وكل ما يؤلف بين قلبيهما. والأسوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات مسكينات في قبضتكم، العصمة لكم، فاستوصوا بهن خيرا، فهن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى أن في يدك وصية رسول الله رعاها حق رعايتها، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمرأة لا يهينها لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. فالكريم هو الذي يكرم المرأة لأنه يرحمها ويحفظ عشرتها ويحفظ إحسانها ويصبر عليها، واللئيم الذي يتجن عليها العلل ويتكبر عليها ويهضمها حقها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في هذا. كان في بيته يكون في مهنة أهله، يساعد أهله، يحلب الشاة ويقطف نعله ويساعدهم في شؤونهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. حضر ما هو أهم، الصلاة. وكان يمازحهن ويؤانسهن ويدور عليهن، فيجتمعن عنده في الليلة الواحدة، ثم يبقى في بيت التي هو عندها. وفي سفرة سابق عائشة رضي الله عنها، وكانت لتوها شابة فسبقته، ثم بعد سنين قال: أتسابقين؟ فسابقها فسبقها، وهو قد تقدم به العمر، لكن هي عذرها تقول: ركبني اللحم، يعني أنني كبرت فسبقني، فقال هذه بتلك، وحدة بوحدة، تعادل. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومفاد هذا ماذا؟ مفاد هذا أنه إن كرهتها فلا تبادر لطلاقها وفراقها، بل اصبر، فقد يكون في صبرك عليها خيرا عظيما مع ما تواجه منها، فلك في الصبر أجر، وقد يرزق الله بولد، وقد تحسن العشرة. وكم تسوء العشرة بين الزوجات ثم تحسن، وخصوصا خصوصا في بداية الاقتران، لأن الشاب أحيانا وكذلك الشابة يكون عنده نظرة نموذجية للزواج، ويظن أنه سيدخل على امرأة لا تقول له لا، ولا يسمع ولا يرى منها ما يكره، وهي كذلك تظن أن فارس أحلامها سيطير بها. فإذا دخلوا في هذه الحياة ومرت عليهم ظروف النوم واليقظة والرضا والغضب وتغير الأحوال، ظن كل واحد أنه أخطأ هدفه، فربما فكر أن لا يواصل تلك المسيرة ويستعجل ويطلق. ولهذا لهذه النظرة يكثر الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، ولكن إذا صبروا عرفوا أن الحياة هكذا، لا تخلو من تكدير، فيها تكدير لكن فيها ملذات، تضحك وتبكي وتسر وتحزن فيتعودون ويصبرون. فلهذا الوصية للشباب والشابات أن يصبروا، فإن حلاوة الأيام أمامهم حينما يمتل البيت بالأولاد الذين يملؤون البيت سعادة وسرورا، وحينما يعني تشتد الألفة بينهم ويعطي كل منهم الآخر، فلا يستعجلوا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا هذا القول جرى مجرى الحكمة العامة، ليس في أمر الزواج فقط ولكن في أي شيء، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا الناس يجرون هذا في الأمور كلها، اصبر فإن عاقبة الصبر طيبة. وقد قال عمر رضي الله عنه: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها ويعجل في فراقها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا استعمل مع زوجتك، لا تنظر إلى كما يقال نصف الكأس الفارغ معها، انظر إلى نصف الكأس الممتلئ. إذا رأيت منها تقصير فاذكر إحسانها، أنها أعفتك وأحصنتك وكم آوتك وكم واستك وبذلت لك نفسها وعرضها، وربما رزق الله منها. فإذا رأيت منها شيئا من التقصير فاغمسه في بحر إحسانها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وتدرع بالصبر. وقد ذكر القرطبي رحمه الله موقفا فيه حكمة وفيه طرافة. يقول القرطبي: كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، كان عنده علم وعنده معرفة، علم بالدين وعقل، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها. هو عالم له قدره وله منزلته، لكن عنده زوجة ما تقدره قدره، تقصر في عشرته بل وتؤذيه في حقوقها، تؤذيه في 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 بلسانها، فضلا على أنها لا تحسن إليه لا تكفيه إساءتها. فيقال له في أمرها: ويعذل بالصبر عليها، يعني يلام بالصبر على هذه المرأة، كيف يصبر عليها وهو عالم سيجد غيرها خيرا منها. فكان يقول، وانظروا إلى ما يقول، يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي. شوف عاد باللائمة على نفسه، لعلها بعثت لي وهيئت لي هذه الزوجة عقوبة على ذنبي، فجعل اللائمة على نفسه، لعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. يعني قل الآن ربما أن هذه المرأة عقوبة لي على ذنب من ذنوبي وأنا أتحملها وأصبر عليها، لكن أخشى إن أبعدتها أن تأتي العقوبة، لأن الذنب فيه لا يزال، تأتي العقوبة في شيء لا أتحمله. ولهذا وصيتي إذا وجدت من امرأتك سوء عشرة فانشغل بنفسك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، والله ما تدري إلا إذا بها تأتي وتعتذر إليك: أنا آسف يا فلان. لماذا؟ لأن الذنب قد غفر وأثره قد محي، فعادت الأمور إلى مجاريها. وجربوا هذا تجدوه، إذا أساءت إليك المرأة لا تقابل إساءة بإساءة، ولكن ارجع إلى نفسك فأكثر من الاستغفار: استغفر الله استغفر الله، فيزول هذه تزول هذه الشدة. والأصل في هذا قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك بسبب ذنوبك. ثم قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في الآية الأولى نهى عن أن يورث النساء كرها. قال السعدي رحمه الله: مفهوم هذا أنها إذا رضيت فيجوز أن يتزوجها بعض أقرباء زوجها، لأنه قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لكن إذا ما كرهت، توفي زوجها فجاء أخو زوجها وقال: يا فلان اللي فيك رغبه، فأحبت هذا وأحبت خلقه، ألا يجوز لها أن تتزوجه؟ بل يجوز لها، ولا يدخل هذا في النهي، لأن هذا ليس كرها وإنما باختيار منها. والأمر الثاني: لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا الاستثناء، إذن في هذا استثناء وفي هذا استثناء، لا تورث كرها وإنما يجوز أن تورث ماذا؟ برضاها، يعني تتزوج هي برضاها، ولا تعضل ظلما وعدوانا إلا إذا كانت الفاحشة من ناحيتها فتضر من أجل أن تفتدي. هذا إذا كان الضرر من ناحيتها والتقصير من ناحيتها. ثم في الآية التي بعدها بين حكم ما إذا كان الإرادة من ناحية الزوج، هو الذي أراد أن يفارقها، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما أعطاها، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها. في المرة الأولى جاز، لماذا؟ لأن الخلل من ناحيتها، جاءت بفاحشة مبينة. أما إذا لم تأتي بفاحشة مبينة وهو أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج، أراد أن يطلق، والطلاق من المعلوم أنه بدون حاجة مكروه، بل قد جاء في بعض الأحاديث أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى. لكن لو حصل هذا من الزوج وأراد أن يطلق لأمر من الأمور، لا لسوء عشرة من المرأة وإنما من ناحيته هو، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاها شيئا وإن قل، لأنه أعطاها واستمتع، أعطاها العوض وأخذ المعوض، فهل يرجع على العوض وقد أخذ المعوض؟ هذا ظلم، أن يأخذ العوض والمعوض ظلم، والظلم يأباه الله عز وجل. فقال هنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، زوج أي زوجة، مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن ماذا؟ من إحداهن؟ قال استبدال زوج مكان زوج، هل آتيتم إحداهن، آتيتم المبدلة المطلقة أو المتزوجة، هذه أو هذه؟ المطلقة لا يجوز أن تأخذ منها شيء، ومن تزوجتها فآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، وإذا لم تطب لا يحل لك شيء من مهر امرأتك، هذا حقها. فإذا المهر حق للمرأة، إن طلقت وكان الخلل من ناحية الزوج لا يجوز له أن يسترجع من المال شيء، وإن بقيت فمهرها حق لها لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير، وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو المال الكثير. قال العلماء وفي هذا دليل على أن المهر لا حد لأكثره، لأنه قال آتيتم إحداهن قنطارا، فافترض أن أوتيت قنطارا ولو كان لا يجوز ما أورده الله عز وجل وسكت عنه، لذمه وحذر منه ونحو ذلك، لكن لما سكت عنه وأورده وسكت عنه تبارك وتعالى ما تعرض له بذم دل على أنه يجوز. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال ذات مرة لا تغالوا في صدقات النساء، أي في مهرهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية. قال هذا على المنبر، قال لا تغالي في مهور النساء، فإن لو كانت المغالاة في مهور النساء مكرمة في الدنيا يكرم بها الإنسان أو تقوى عند الله كان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما كان يغالي في مهور النساء، لا في زوجاته التي تزوج ولا في بناته التي زوج. ثم نزل على المنبر فجاءته امرأة فقالت له يا عمر يعطينا الله وتمنعنا، يعطينا الله وتمنعنا. قال وما ذاك؟ قالت إن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر اللهم غفر، كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. ثم قال للناس من شاء أن يعطي امرأته ما شاء فليعطها. ففي البداية أراد أن ينهى عن هذا من واقع ولايته، نهاهم عن أن يبالغوا، فلما قالت تلك المرأة تراجع عن ذلك وأذن لهم، من أراد من طابت نفسه أن يعطي ما شاء فليعطي، لكن يبقى التيسير في المهر من السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في بعض الأحاديث أكثرهن أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. فحينما يحمل الشاب مهرا يستطيعه ويدخل على زوجته وهو خفيف الظهر من الديون لا شك أن هذا أدعى لمحبتها ما لو دخل عليها وقد حملته ديونا يسددها سنين فيشعر أنها قد حملته وكلفته. فالبركة في عدم المغالاة في مهور النساء والاعتدال في هذا، لا زيادة ولا نقص، لا يزيد فيثقل على الشاب ولا ينقص فيبخس الفتاة حقها، كما يفعل بعض الناس يقول أزوجكها بريال، هذا في الحقيقة في شيء من التقصير في حقها. دعها يا أخي تستمتع وتشعر بقدرها، وحتى لا تعير فيما بعد ولو بالمزاح. أنت مهرك ريال، وحتى لا يتسلل الشيطان له ويرى أن مهور النساء أمر بسيط، إذا فرقها سيجد غيرها مدام مهرها بريال. فالاعتدال مطلوب في كل شيء، لا يزيد زيادة شاقة ولا ينقص نقصا يؤثر على المرأة في نفسها ويبخسها حقها. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وهذا السؤال على معنى التوبيخ والتقريع لمن فعل ذلك. قال: أتأخذونه بهتانا؟ ما وجه أخذه بهتانا؟ لأن الإنسان متى يجوز له أن يأخذ؟ إذا كان الخلل منها. فربما بعض الناس يبهتها فيقول فيها ما ليس فيها، وأنها تقصر وأنها حتى تعطي شيء من المال، فهذا هو البهتان. قال: احذروا أن تبهتوها وتقولوا فيها ما ليس فيها حتى تأخذوا شيئا من مهركم الذي أعطيتموها. بهتانا وإثم مبينا، أي وإثما بينا. ثم قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أصل الإفضاء هو الوصول إلى الشيء ومخالطته، أصل الإفضاء الوصول إلى الشيء ومخالطته. ومن قول الناس صاروا فوضى، يعني مختلط أمرهم بعضه في بعض. فأفضى بعضكم إلى بعض يعني وصل أحدكم إلى الآخر، وهذا الذي يسمى الخلوة. ومن هنا قال العلماء: إن الرجل إذا خلى بامرأته وجب لها المهر كاملا حتى ولو لم يجامعها، حتى ولو لم يمسها، المهم أرخى ستره عليها وأفضى إليها وصل إليها وتمكن منها خلى بها، فإنه يجب لها المهر كاملا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا هن منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق أنك أخذتها بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الميثاق الغليظ هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ميثاق غليظ. فيدل على أن عقد الزواج ميثاق غليظ، ملكك أبوها إياها وسلمك إياها وحل لك منها ما كان حراما قبل ذلك عليك وما كان حراما على غيرك بكلمة واحدة: زوجتك وقبلت. فهو ميثاق غليظ، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا فيما تقدم قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ذكرنا أن من العضل منعها من الزواج. إذا حصل هذا ماذا تفعل المرأة إذا عضلت الآن في هذا الزمن؟ لا شك أن الشرع ما تركها في مظلمة. إذا عضلها وليها مثلا، وهذا يشمل العضل ليس فقط زوجها بل وليها، لو عضلها كما يعضل بعض الأولياء مولياتهم طمعا في مالها في راتبها أو نحو ذلك، يمنعها من الزواج. فإن الشرع ما تركها في ضيعة، ترفع أمرها لولي الأمر وهو القاضي، فتقول: إن أبي عضلني وأنا امرأة أريد ما يريد غيري من النساء. فينظر القاضي في العضل وسببه، فإذا رأى ثم عضل حقيقي فإما أن يجبر زوجها أو أباها أو وليها على أن يزوجها أو يزوجها هو القاضي. إذا رأى أنها معضولة مظلومة حقا. والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره، وساء سبيلا أبيس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائل الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
نعم. يقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا مما نهى الله عز وجل عنه، مما كان من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية أن الرجل كان إذا مات أبوه قد ينكح زوجة أبيه التي ليست هي أمه بطبيعة الحال، وإنما ضرة أمه، وهذا حصل في الجاهلية. فلما توفي أبو قيس ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأته، خطب ابنه قيس امرأته، امرأة أبيه ضرت أمه، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، أنت في مقام ولدي، أنا أعدك ولد ابن زوجي وأنت من صالح قومك، ما أقول فيك شيء، لكن أنا أعدك ولدا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستعمره، أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أستشيره، أسأله، أستأمره، أطلب أمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. قال لها: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني، وهو من صالح قومه، وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ يعني ما ترى يا رسول الله؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك حتى ينزل الله في شأنها ما يشاء. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا، ما معنى لا تنكحوا؟ أي لا تتزوجوا. هل المراد بالنكاح هنا ما نكح آباؤكم، ما عقد عليهن آباؤكم، أو ما دخل بهن آباؤكم؟ لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع. الصواب أن المراد هنا العقد، بمجرد ما يعقد الأب على امرأة فإنه لا يجوز لابنه أن يتزوجها بعده ولو لم يجامعها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي سوى ما قد سلف، سوى ما قد مضى، الذي مضى مضى، إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه أي إن ذلك الأمر، وهو نكاح زوجة الأب بعد موته، فاحشة أي أمر قبيح، أمر سيء، ومقت، والمقت هو شدة البغض، وولد ذلك الزواج يسمى حتى في الجاهلية المقتي، الولد المقتي. لماذا مقت؟ قالوا: لأن الرجل إذا تزوج زوجة رجل قبله يكون في نفسه على زوجها السابق شيء، أنه سبقه عليها، ومن هو الذي قبله؟ أبوه. فمنع الله تبارك وتعالى من ذلك لأنه يؤدي إلى المقت، إلى مقت الابن لأبيه. ومقتا وساء سبيلا، أي ساء ذلك السبيل سبيلا، ساء ذلك الأمر سبيلا، فحرم الله تبارك وتعالى ذلك، وهو نكاح ما نكح الآباء. والمراد بأبوك كل من له عليك ولادة وإن علا، ما نكح آباؤكم وآباء آبائكم وآباء آباء آبائكم وإن علوا. فالأبوة أو الأب هو كل من له عليك ولادة وإن علا، ليس فقط الأب القريب، حتى جدك وأبو جدك وجد جدك وهكذا. لا يجوز أن تنكح ما نكح أبوك وإن علا، بمجرد ما يعقد عليها لا يجوز للابن أن يتزوجها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكذلك الأب من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإلى هنا نتوقف، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نتفيأ ظلال الأشهر الحرم، وهذا شهر الله المحرم الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إضافة تكريم وتشريف، وإلا فإن الأشهر كلها لله، بل الزمان كله لله، لا يتصرف فيه إلا الله. ولكن أضيف هذا الشهر إلى الله بخصوصه، أضيف هذا الشهر بخصوصه إلى الله، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم، تكريما له وتشريفا. والشيء قد يضاف إلى الله تبارك وتعالى لذلك تكريما وتشريفا، كما في بيت الله: وكل المساجد بيوت الله، وكما في ناقة الله، وكل النوق ملك لله، وكما في عبد الله، وكل الخلق عباد لله. ولكنها إضافات تشريف، لأن هذا الشهر شهر عظيم، شهر حرام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، أو قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالسنة الإكثار من الصيام في هذا الشهر الحرام، وأولى أيام هذا الشهر بالصيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم الذي يوافق هذا اليوم، وذلك أنه يوم أنعم الله تبارك وتعالى فيه على عبده ونبيه وكليمه موسى عليه السلام، فأنجاه وقومه من فرعون وقومه، ودأب عباد الله الصالحين أن إذا أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة شكروا الله تبارك وتعالى بالطاعة، شكروا الله تبارك وتعالى بالطاعة. لذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال إنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فكان يصومه شكرا لله تبارك وتعالى. وهكذا كليم الله موسى لما أنجاه الله وقومه من فرعون وقومه وأهلك عدوهم وهم ينظرون، وكان هذا أشفى لصدورهم، صامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. فالنعم إنما تقابل بشكر الله تبارك وتعالى، وأعظم شكر الله تبارك وتعالى طاعته. وقد قالوا إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له طاعة، وليس معنى هذا أنها طاعة مبتدعة، وإنما طاعة لها أصلها من صيام وصلاة ونحو ذلك. ولهذا شرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها طوائف من أهل الكتاب اليهود، فوجدهم يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه، أي ما عندهم فيه من العلم، أراد أن يعرف ما عندهم فيه من العلم، وإلا فقد ذكروا أن يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخبر ما عند اليهود من العلم في صيام هذا اليوم، فقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبيها أحق وأولى بموسى، لأننا نؤمن بموسى أنه رسول الله حقا، ونؤمن بكل ما جاء به، نؤمن بالتوراة أنها من كتب الله، وأنها حق كلها من عند الله تبارك وتعالى. وأما اليهود الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، فإنهم في الحقيقة لا يؤمنون بالتوراة كلها، ولا يصدقون بنبيهم موسى عليه السلام في كل ما جاء به من عند الله. ذلك أن موسى قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفته موجودة في التوراة، ولكن هذا مما جحده اليهود، مما جحده اليهود وأنكروه وهو في التوراة. فمن الأولى بموسى، الذي يؤمن بكل ما جاء به أو الذي يؤمن ببعض ما جاء به؟ لا شك أن الذي يؤمن بكل ما جاء به أولى به عليه السلام، ولهذا فهو أولى أن يشكر الله تبارك وتعالى على إنعامه على موسى عليه السلام. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، أمر بصيامه، وهذا يدل على أن صيامه في أول الأمر في أول الإسلام أنه كان مأمورا به، بل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطعم فلا يطعم، ومن طعم فليمسك. قال هذا في ضحى يوم عاشوراء: من لم يطعم يعني من الفجر ما أكل شيء فليستمر، هو صائم، ومن طعم فليمسك بقية يومه. وهذا لا يكون إلا في الأمر المفروض، لا يكون إلا في الأمر الواجب، لا يكون في الأمر المندوب. ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صوم رمضان واجبا، فلما فرض رمضان كان صوم عاشوراء واجبا، فلما فرض رمضان ترك، أو كما جاء عنها رضي الله عنها. ومعنى لما فرض رمضان ترك صيامه يعني ترك ماذا؟ ترك وجوب صيامه، نسخ الوجوب وبقيت السنية والندب. الذي نسخ هو الوجوب الإجاب والفرض على العباد أن يصوموا هذا اليوم، ولكن بقيت سنيته وندبه لأن له فضيلة، والفضيلة لا تنسخ. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه إلى آخر حياته. أما الفضيلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذه فضيلة عظيمة، ومن نعم الله المتتابعة على العباد أن يهيئ لهم أزمنة فاضلة وأعمالا فاضلة يضاعف فيها الحسنات ويمحو فيها السيئات ويرفع فيها الدرجات. فالصيام يوم واحد يمحو ذنوب سنة كاملة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى آخر حياته، فإنه لما استقر وظهر أمر الدين وتميز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتميز أهل الإسلام عن غيرهم، وكثيرا ما يقول: خالف اليهود، خالف المجوس، ليتميز أهل الإسلام بإسلامهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، يعني هم يصومونه ونحن نصوم، فكأنما أشبهناهم في هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قابل، وهذا يدل على أنه قال هذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ويدل أيضا على أن السنة مع صيام يوم عاشوراء أن يصوم العبد معه يوما، يصوم التاسع مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومعلوم أنه التاسع مع العاشر، لا أنه ينقل العاشر إلى التاسع، فإن عاشوراء عاشوراء لا يتغير في اليوم العاشر، ولكن قال لأصومن التاسع أي مع العاشر. أو يصوم يوما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن صيام هذا اليوم على ثلاث مراتب: صيام يوم عاشوراء وحده، وهذا الصحيح أنه لا يكره لو أفرده الإنسان بالصيام. والمرتبة الثانية أن يصوم معه يوما، والسنة جاءت بالتاسع أي مع العاشر، وجاءت أيضا بالحادي عشر مع العاشر لقوله: يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ذكر هذا ابن القيم وابن حجر وغير واحد. ويروى في هذا حديث وإن كان فيه مقال، لكن قال به غير واحد: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وإذا وافق هذا اليوم يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة أو يوم السبت فإنه لا يكره صيامه حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ومن صامه في يوم الجمعة لو وافق يوم الجمعة أو صامه في يوم السبت لو وافق يوم السبت ما صامه لأنه يوم الجمعة ولا صامه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه يوم عاشوراء في أي يوم كان، فلا يكره ذلك. فهذا بعض ما يتعلق بهذا اليوم، فهو يوم شكر لله تبارك وتعالى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التعبد لله فيه بالصيام على وجه الشكر لله تبارك وتعالى على هذه المنة وهذه النعمة. وهذا يدل على أن نعمة الله على نبي نعمة على الأنبياء كلهم، ونعمة الله على مؤمن نعمة الله على المؤمنين كلهم، فالحمد لله رب العالمين. ونواصل درسنا في تفسير العلامة السعدي، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها من غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجه وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآية الكريمة مبدوءة بهذا النداء الرباني العظيم: يا أيها الذين آمنوا. وقد عرفنا مرارا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقلنا أيضا إن هذا يدل على أن من مقتضيات الإيمان فعل ما بعد هذا النداء إذا كان مأمورا به، وتركه إذا كان منهيا عنه. فالله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا وأقروا وأذعنوا وعملوا بمقتضى ذلك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم، أي يحرم عليكم. وقوله لا يحل من ألفاظ التحريم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وفي قراءة كرها، قرأ حمزة والكسائي كرها، وقرأ الباقون كرها، قيل هما بمعنى واحد، وقيل كره بمعنى مشقة، وكره بمعنى إكراه وإجبار، وبين المعنيين فيما يظهر تلازم. بين المعنيين تلازم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما المراد بذلك وما معنى ذلك؟ يبين هذا سبب النزول، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية. ولهذا لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليها القرآن، شاهدوا الحوادث التي كانت تحصل والأحوال التي كانت جارية ونزل القرآن عليها، كانوا أعلم بالتفسير من غيرهم، كانوا أعلم بالتفسير من غيرهم. وهنا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، كان أولياؤه أقاربه أحق بامرأته، أقاربه الذين يرثون، الذين يرثون ماله كانوا أحق بامرأته، يرثونها كما يورث المال، كانوا أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها غيرهم وأخذوهم المهر، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يستهينون بالمرأة، فكانوا يرثونها كما يورث المتاع، ولم يكونوا يورثونها ولا يجعلون لها نصيبا في الميراث. فلما جاء الإسلام رفع الله شأنها وكرمها وأنزلها منزلتها اللائقة بها، فلتحمد المؤمنة ربها على هذا الدين، ولتلزم دين ربها تبارك وتعالى الذي أعاد لها كرامتها وصانها وحفظها. فتأمل تلك الحال التي كانت عليها المرأة في الجاهلية بما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وجاء عنه أيضا قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، أي ترك امرأة شابة، ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. أمر عجيب ومهانة بالغة للمرأة، هي مصابة بفقد زوجها، مات زوجها، وفي حزنها يأتي أحد أقرباء زوجها بثوبه فيرميه عليها على أنه خلاص احتواها وصارت ملكا له، أولى بها من غيره، فصارت أسيرة له يتصرف فيها كيف شاء، إن كانت جميلة تزوجها وإلا عضلها ومنعها الأزواج حتى تفتدي منه بمال فيأخذ المال ويزوجها، وإلا يبقيها عنده إن كانت ذات مال حتى تموت عنده فيرث مالها. وجاء عن زيد بن أسلم من علماء المدينة قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، الذي يرث ماله يرث امرأته، وكان يعضلها حتى يرثها، يعضلها يعني يمنعها ويحبسها من أن تتزوج حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، وهذه أيضا مظلمة أخرى من بعض العرب في الجاهلية من أهل تهامة، أن الرجل كان إذا لم يحب زوجته وكره عشرتها يسيء إليها ويضيق عليها حتى إما أن يطلقها، فإذا طلقها يأخذ عليها عهدا وميثاقا ويشترط عليها ألا تتزوج إلا بإذنه، فإذا أرادت أن تتزوج واستأذنت منه قال ادفعي حتى يفك أسرها، فيأذن لها أن تتزوج فتفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله تعالى عن ذلك كله، لأن هذا كله جهالات وكله ظلم وضلالة واستهانة ببعض من كرم الله من خلقه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا يحل لكم هذا ولا هذا، لا أن ترثوهن رغما عنهن وإجبارا لهن، فهذا لا يحل لكم، يحرم عليكم إذا توفي عنها زوجها وانقضت عدتها فهي أولى بنفسها وقد خرجت من عصمة زوجها ولا سلطان له عليها، ولا يجوز له أن يتصرف في حياتها في عصمتها وقد انتهت عدتها منه، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الأمر الثاني لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من أن يتزوجن سواء بعد خروجهن من العصمة كما كانوا عليه في الجاهلية أو وهن في عصمة أزواجهن، لا يجوز له أن يعضلها ويضارها من أجل أن تفتدي منه ظلما وعدوانا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ولا تعضلوهن، والعضل هو المنع، هو الحبس والمنع، لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن أي ببعض ما أعطيتمهن من المهر، فلا يجوز للرجل أن يضار امرأته ويشق عليها من أجل أن تفتدي منه، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة مبينة ثلاث قراءات سبعيتان وقراءة شاذة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو بفاحشة مبينة قراءتان سبعيتان، وعن ابن عباس مبينة. وهذه الفاحشة اختلف فيها المفسرون، فقال بعضهم الفاحشة الزنا، إذا زنت امرأته ولم يرد أن يلاعنها فإنه يضارها، لم يرد أن يلاعنها ولا يريد أن يبقى معها ولكنه يشعر بالغبن والكمد، فقد خانته في فراشه فيضارها حتى تفتدي منه وترد له مهره ليبحث عن عفيفة خير منها. وقيل المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة، أن تؤذيه في بلسانها وتسيء عشرته، فيجوز له حينئذ أن يعضلها أن يضارها يضيق عليها يمنعها من بعض ما كان سائغا لها حتى تفتدي منه، لأن الخلل جاء من ناحيتها بتقصيرها في حقوق الزوجية. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة. فدل على أنه إن أتين بفاحشة من زنا أو سوء عشرة يجوز له أن يعضلها ليفتدي منها ببعض ماله، لأنها أفسدت عليه فراشة، أفسدت عليه أنسة، أفسدت عشرة بالمعروف، فله أن يضارها ليفتدي منه بمال. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. وهذا توجيه عام أن الرجل عليه أن يعاشر امرأته بالمعروف بالقول والفعل، فيحسن قوله لامرأته ويحسن معاملته لها، ويدخل في هذا كسوتها وطعامها وحسن معاملتها وحسن عشرتها وكل ما يؤلف بين قلبيهما. والأسوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، لما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات مسكينات في قبضتكم، العصمة لكم، فاستوصوا بهن خيرا، فهن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى أن في يدك وصية رسول الله رعاها حق رعايتها، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمرأة لا يهينها، لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. فالكريم هو الذي يكرم المرأة لأنه يرحمها ويحفظ عشرتها ويحفظ إحسانها ويصبر عليها، واللئيم الذي يتجنى عليها العلل ويتكبر عليها ويهضمها حقها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في هذا. كان في بيت يكون في مهنة أهله، يساعد أهله، يحلب الشاة ويخطف نعله ويساعدهم في شؤونهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. حضر ما هو أهم، الصلاة. وكان يمازحهن ويؤانسهن ويدور عليهن، فيجتمعن عنده في الليلة الواحدة، ثم يبقى في بيت التي هو عندها. وفي سفرة سابق عائشة رضي الله عنها، وكانت لتوها شابة فسبقته، ثم بعد سنين قال: أتسابقين؟ فسابقها فسبقها، وهو قد تقدم به العمر، لكن هي عذرها تقول: ركبني اللحم، يعني أنني كبرت فسبقني، فقال هذه بتلك، وحدة بوحدة، تعادل. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومفاد هذا ماذا؟ مفاد هذا أنه إن كرهتها فلا تبادر لطلاقها وفراقها، بل اصبر، فقد يكون في صبرك عليها خيرا عظيما مع ما تواجه منها، فلك في الصبر أجر، وقد يرزق الله بولد، وقد تحسن العشرة. وكم تسوء العشرة بين الزوجات ثم تحسن، وخصوصا في بداية الاقتران، لأن الشاب أحيانا وكذلك الشابة يكون عنده نظرة نموذجية للزواج، ويظن أنه سيدخل على امرأة لا تقول له لا، ولا يسمع ولا يرى منها ما يكره، وهي كذلك تظن أن فارس أحلامها سيطير بها. فإذا دخلوا في هذه الحياة ومرت عليهم ظروف النوم واليقظة والرضا والغضب وتغير الأحوال، ظن كل واحد أنه أخطأ هدفه، فربما فكر أن لا يواصل تلك المسيرة ويستعجل ويطلق. ولهذا لهذه النظرة يكثر الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، ولكن إذا صبروا عرفوا أن الحياة هكذا لا تخلو من تكدير، فيها تكدير لكن فيها ملذات، تضحك وتبكي وتسر وتحزن، فيتعودون ويصبرون. فلهذا الوصية للشباب والشابات أن يصبروا، فإن حلاوة الأيام أي أمامهم حينما يمتلئ البيت بالأولاد الذين يملؤون البيت سعادة وسرورا، وحينما يعني تشتد الألفة بينهم ويعطي كل منهم الآخر، فلا يستعجلوا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا القول جرى مجرى الحكمة العامة، ليس في أمر الزواج فقط ولكن في أي شيء، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا الناس يجرون هذا في الأمور كلها، اصبر فإن عاقبة الصبر طيبة. وقد قال عمر رضي الله عنه: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها ويعجل في فراقها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا استعمل مع زوجتك، لا تنظر إلى كما يقال نصف الكأس الفارغ معها، انظر إلى نصف الكأس الممتلئ. إذا رأيت منها تقصير فاذكر إحسانها أنها أعفتك وأحصنتك وكم آوتك وكم واستك وبذلت لك نفسها وعرضها، وربما رزق الله منها. فإذا رأيت منها شيئا من التقصير فاغمسه في بحر إحسانها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وتذرع بالصبر. وقد ذكر القرطبي رحمه الله موقفا فيه حكمة وفيه طرافة. يقول القرطبي: كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، كان عنده علم وعنده معرفة، علم بالدين وعقل، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها. هو عالم له قدره وله منزلته، لكن عنده زوجة ما تقدره قدره، تقصر في عشرته بل وتؤذيه في حقوقها، تؤذيه في 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 لسانها، فضلا على أنها لا تحسن إليه لا تكفيه إساءتها. فيقال له في أمرها: ويعذل بالصبر عليها، يعني يلام بالصبر على هذه المرأة، كيف يصبر عليها وهو عالم سيجد غيرها خيرا منها، فكان يقول، وانظروا إلى ما يقول، يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي. شوف، عاد باللائمة على نفسه، لعلها بعثت لي وهيئت لي هذه الزوجة عقوبة على ذنبي، فجعل اللائمة على نفسه، لعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. يعني يقول الآن ربما أن هذه المرأة عقوبة لي على ذنب من ذنوبي، وأنا أتحملها وأصبر عليها، لكن أخشى إن أبعدتها أن تأتي العقوبة، لأن الذنب فيه لا يزال، تأتي العقوبة في شيء لا أتحمله. ولهذا وصيتي: إذا وجدت من امرأتك سوء عشرة فانشغل بنفسك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، والله ما تدري إلا إذا بها تأتي وتعتذر إليك: أنا آسف يا فلان. لماذا؟ لأن الذنب قد غفر وأثره قد محي، فعادت الأمور إلى مجاريها. وجربوا هذا تجدوه: إذا أساءت إليك المرأة لا تقابل إساءة بإساءة، ولكن ارجع إلى نفسك فأكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، فيزول هذه تزول هذه الشدة. والأصل في هذا قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك بسبب ذنوبك. ثم قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في الآية الأولى نهى عن أن يورث النساء كرها. قال السعدي رحمه الله: مفهوم هذا أنها إذا رضيت فيجوز أن يتزوجها بعض أقرباء زوجها، لأنه قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لكن إذا ما كرهت، توفي زوجها فجاء أخو زوجها وقال: يا فلانة اللي فيك رغبة، فأحبت هذا وأحبت خلقه، ألا يجوز لها أن تتزوجه؟ بل يجوز لها، ولا يدخل هذا في النهي، لأن هذا ليس كرها وإنما باختيار منها. والأمر الثاني: لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا الاستثناء، إذن في هذا استثناء وفي هذا استثناء، لا تورث كرها وإنما يجوز أن تورث ماذا؟ برضاها، يعني تتزوج هي برضاها، ولا تعضل ظلما وعدوانا إلا إذا كانت الفاحشة من ناحيتها فتضر من أجل أن تفتدي. هذا إذا كان الضرر من ناحيتها والتقصير من ناحيتها. ثم في الآية التي بعدها بيّن حكم ما إذا كان الإرادة من ناحية الزوج، هو الذي أراد أن يفارقها، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما أعطاها، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها. في المرة الأولى جاز، لماذا؟ لأن الخلل من ناحيتها، جاءت بفاحشة مبينة. أما إذا لم تأتي بفاحشة مبينة وهو أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج، أراد أن يطلق، والطلاق من المعلوم أنه بدون حاجة مكروه، بل قد جاء في بعض الأحاديث أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى. لكن لو حصل هذا من الزوج وأراد أن يطلق لأمر من الأمور، لا لسوء عشرة من المرأة وإنما من ناحيته هو، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، وإن قل، لأنه أعطاها واستمتع، أعطاها العوض وأخذ المعوض،
فليرجع على العوض وقد أخذ المعوض، هذا ظلم أن يأخذ العوض والمعوض، ظلم، والظلم يأباه الله عز وجل. فقال هنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، زوج أي زوجة مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن ماذا؟ من إحداهن؟ قال استبدال زوج مكان زوج، هل آتيتم إحداهن، آتيتم المبدلة المطلقة أو المتزوجة، هذه أو هذه؟ المطلقة لا يجوز أن تأخذ منها شيء، ومن تزوجتها فآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، وإذا لم تطب لا يحل لك شيء من مهر امرأتك، هذا حقها. فإذا المهر حق للمرأة، إن طلقت وكان الخلل من ناحية الزوج لا يجوز له أن يسترجع من المال شيء، وإن بقيت فمهرها حق لها، لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير، وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو المال الكثير. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن المهر لا حد لأكثره، لأنه قال آتيتم إحداهن قنطارا، فافترض أن أوتيت قنطارا ولو كان لا يجوز ما أورده الله عز وجل وسكت عنه، لذمه وحذر منه ونحو ذلك، لكن لما سكت عنه وأورده وسكت عنه تبارك وتعالى ما تعرض له بذم، دل على أنه يجوز. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال ذات مرة: لا تغالوا في صدقات النساء، أي في مهرهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية. قال هذا على المنبر، قال لا تغالي في مهر النساء، فإن لو كانت المغالاة في مهر النساء مكرمة في الدنيا يكرم بها الإنسان أو تقوى عند الله كان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما كان يغالي في مهور النساء، لا في زوجاته التي تزوج ولا في بناته التي زوج. ثم نزل على المنبر فجاءته امرأة فقالت له: يا عمر، يعطينا الله وتمنعنا، يعطينا الله وتمنعنا. قال: وما ذاك؟ قالت: إن الله تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: اللهم غفر، كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. ثم قال للناس: من شاء أن يعطي امرأته ما شاء فليعطها. ففي البداية أراد أن ينهى عن هذا من واقع ولايته، نهاهم عن أن يبالغوا، فلما قالت تلك المرأة تراجع عن ذلك وأذن لهم، من أراد من طابت نفسه أن يعطي ما شاء فليعطي. لكن يبقى التيسير في المهر من السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في بعض الأحاديث أكثرهن أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. فحينما يحمل الشاب مهرا يستطيعه ويدخل على زوجته وهو خفيف الظهر من الديون، لا شك أن هذا أدعى لمحبتها ما لو دخل عليها وقد حملته ديونا يسددها سنين، فيشعر أنها قد حملته وكلفته. فالبركة في عدم المغالاة في مهور النساء والاعتدال في هذا، لا زيادة ولا نقص، لا يزيد فيثقل على الشاب ولا ينقص فيبخس الفتاة حقها، كما يفعل بعض الناس يقول أزوجكها بريال. هذا في الحقيقة في شيء من التقصير في حقها، دعها يا أخي تستمتع وتشعر بقدرها، وحتى لا تعير فيما بعد ولو بالمزاح، أنت مهرك ريال. وحتى لا يتسلل الشيطان له ويرى أن مهور النساء أمر بسيط، إذا فارقها سيجد غيرها ما دام مهرها بريال. فالاعتدال مطلوب في كل شيء، لا يزيد زيادة شاقة ولا ينقص نقصا يؤثر على المرأة في نفسها ويبخسها حقها. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وهذا السؤال على معنى التوبيخ والتقريع لمن فعل ذلك. قال أتأخذونه بهتانا، ما وجه أخذه بهتانا؟ لأن الإنسان متى يجوز له أن يأخذ؟ إذا كان الخلل منها. فربما بعض الناس يبهتها فيقول فيها ما ليس فيها، وأنها تقصر وأنها وأنها، حتى تعطي شيء من المال، فهذا هو البهتان. قال احذروا أن تبهتوها وتقولوا فيها ما ليس فيها حتى تأخذوا شيئا من مهركم الذي أعطيتموها. بهتانا وإثم مبينا، أي وإثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أصل الإفضاء هو الوصول إلى الشيء ومخالطته، أصل الإفضاء الوصول إلى الشيء ومخالطته. ومن قول الناس صاروا فوضى، يعني مختلط أمرهم بعضه في بعض. فأفضى بعضكم إلى بعض يعني وصل أحدكم إلى الآخر، وهذا الذي يسمى الخلوة. ومن هنا قال العلماء إن الرجل إذا خلى بامرأته وجب لها المهر كاملا حتى ولو لم يجامعها، حتى ولو لم يمسها، المهم أرخى ستره عليها وأفضى إليها وصل إليها وتمكن منها خلا بها، فإنه يجب لها المهر كاملا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذناهن منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق أنك أخذتها بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الميثاق الغليظ هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ميثاق غليظ. فيدل على أن عقد الزواج ميثاق غليظ، ملكك أبوها إياها وسلمك إياها وحل لك منها ما كان حراما قبل ذلك عليك وما كان حراما على غيرك بكلمة واحدة زوجتك وقبلت، فهو ميثاق غليظ. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا فيما تقدم قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، ذكرنا أن من العضل منعها من الزواج، إذا حصل هذا ماذا تفعل المرأة إذا عضلت الآن في هذا الزمن؟ لا شك أن الشرع ما تركها في مظلمة. إذا عضلها وليها مثلا، وهذا يشمل العضل ليس فقط زوجها بل وليها، لو عضلها كما يعضل بعض الأولياء مولياتهم طمعا في مالها في راتبها أو نحو ذلك، يمنعها من الزواج. فإن الشرع ما تركها في ضيعة، ترفع أمرها لولي الأمر وهو القاضي، فتقول إن أبي عضلني وأنا امرأة أريد ما يريد غيري من النساء، فينظر القاضي في العضل وسببه، فإذا رأى ثم عضل حقيقي فإما أن يجبر زوجها أو أباها أو وليها على أن يزوجها أو يزوجها هو القاضي إذا رأى أنها معضولة مظلومة حقا. والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الآية، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره، وساء سبيلا أبئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائل الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
نعم. يقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا مما نهى الله عز وجل عنه، مما كان من أمور الجاهلية. من أمور الجاهلية أن الرجل كان إذا مات أبوه قد ينكح زوجة أبيه التي ليست هي أمه بطبيعة الحال، وإنما ضرة أمه، وهذا حصل في الجاهلية. فلما توفي أبو قيس ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأته، خطب ابنه قيس امرأته، امرأة أبيه ضرت أمه، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، أنت في مقام ولدي، أنا أعدك ولد ابن زوجي وأنت من صالح قومك، ما أقول فيك شيء، لكن أنا أعدك ولدا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستعمره، أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أستشيره، أسأله، أستعمره، أطلب أمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. قال لها: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى، يعني ما ترى يا رسول الله. فقال لها: ارجعي إلى بيتك حتى ينزل الله في شأنها ما يشاء. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا، ما معنى لا تنكحوا؟ أي لا تتزوجوا. هل المراد بالنكاح هنا ما نكح آباؤكم، ما عقد عليهن آباؤكم، أو ما دخل بهن آباؤكم؟ لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع. الصواب أن المراد هنا العقد، بمجرد ما يعقد الأب على امرأة فإنه لا يجوز لابنه أن يتزوجها بعده ولو لم يجامعها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي سوى ما قد سلف، سوى ما قد مضى، الذي مضى مضى، إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه أين ذلك الأمر وهو نكاح زوجة الأب بعد موته فاحشة، أي أمر قبيح، أمر سيء ومقت، والمقت هو شدة البغض. وولد ذلك الزواج يسمى حتى في الجاهلية المقتي، الولد المقتي. لماذا مقت؟ قالوا لأن الرجل إذا تزوج زوجة رجل قبله يكون في نفسه على زوجها السابق شيء، أنه سبقه عليها. ومن هو الذي قبله؟ أبوه. فمنع الله تبارك وتعالى من ذلك لأنه يؤدي إلى المقت، إلى مقت الابن لأبيه، ومقتا وساء سبيلا، أي ساء ذلك السبيل سبيلا، ساء ذلك الأمر سبيلا. فحرم الله تبارك وتعالى ذلك، وهو نكاح ما نكح الآباء. والمراد بأبوك كل من له عليك ولادة وإن على، ما نكح آباؤكم وآباء آبائكم وآباء آباء آبائكم وإن علوا. فالأبوة أو الأب هو كل من له عليك ولادة وإن على، ليس فقط الأب القريب، حتى جدك وأبو جدك وجد جدك وهكذا. لا يجوز أن تنكح ما نكح أبوك وإن على، بمجرد ما يعقد عليها لا يجوز للابن أن يتزوجها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكذلك الأب من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإلى هنا نتوقف، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.